بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا في مقاصد سور القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى ونحن في هذه المجالس التي نتدبر فيها كلامه جل وعلا، نسأله أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة ماذا تذكرون؟ انتهينا من الأعراف صحيح؟ لأن أنا طال العهد ونسيت صراحة. انتهينا من الأنعام والأعراف صحيح؟ نعم. طيب، ثم بعد سورة الأعراف تأتي سورة الأنفال، وتأملوا، يعني نحن عرفنا، تقدم معنا في سورة الأعراف أن من أبرز مقاصدها الحث على اتباع الحق والتحذير من الكبر وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله تعالى فيها مصارع الأمم المكذبة. فبعد أن تبين الحق ببراهينه في سورة الأنعام، وجاءت الأعراف وحث الله تعالى فيه على اتباع الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأزالت الموانع من الكبر الذي يمنع من اتباع الحق. فبعد هذا ما بقي إلا الجهاد في سبيل الله، فجاءت سورة الأنفال. فبعد أن حثه على اتباع الحق وأزال المانع، جاء الحث على الجهاد في سبيل الله، جاء القتال في سبيل الله في سورة الأنفال. وأيضا من المناسبات أن الله ذكر هناك في سورة الأعراف مصارع أو هلاك المكذبين، وهكذا كانت الأمم الماضية الله تعالى ينزل عليها عذابا من عنده وينصر الله المؤمنين. لكن في هذه الأمة تأمل كيف الله تعالى شرف هذه الأمة، هي التي تقوم بنصر الدين بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فيكون هذا على يد المؤمنين، وهذا فيه تشريف وتكريم لهذه الأمة. فذكر الله تعالى سورة الأنفال التي فيها نصر الله تعالى للمؤمنين. وسورة الأنفال إذن من أبرز مقاصدها أنها سورة ذكر الله تعالى فيها نصره للمؤمنين يوم بدر، غزوة بدر، وبين الله تعالى فيها أسباب النصر من تحقيق تقوى الله واجتماع الصف والتحذير من الدنيا. واسمها الأنفال يدل على هذا. ما معنى الأنفال؟ الأنفال يعني الغنائم، ففيها التحذير من الدنيا فسميت بالأنفال. وتأمل في فاتحة هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، من أول آية، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ذكر بعد غزوة بدر أن بعض الصحابة كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة انشغلوا بجمع الغنائم، وبعض الصحابة لاحقوا المشركين. فلما اجتمعوا اختلفوا في هذه الأنفال في الغنائم، أن هذه أول غزوة ينتصرون فيها ويغنمون فيها، فقال بعضهم يعني نحن أحق بها، نحن دافعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم نحن يعني لحقنا المشركين، وقال بعضهم يعني نحن جمعناها. فكل واحد يعني ادعى أنه أحق بها، فالله تعالى أنزل هذه الآية. تأمل، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كان يقول لهم ما لكم فيها شيء، الأنفال لله والرسول، الله تعالى يقسمها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا سبب النصر. تأمل كيف بدأت سورة الأنفال بهذا، ما بدأت ببيان النصر في هذه الغزوة، غزوة بدر، فبدأت بسبب النصر، كيف نحافظ على النصر، وسبب النصر هو هذا، تحقيق تقوى الله واجتماع الكلمة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، طاعة الله ورسوله، فهذه خطوط أساسية ركزت عليها السورة. ثم تأمل كيف الله تعالى وصف المؤمنين في أول السورة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني تحقيق النصر إنما يكون بتحقيق الإيمان. وهكذا السورة إذن يعني تسير في هذا الخط أو على هذا المقصد. فتأمل يعني كيف أنهم كانوا يودون أن تكون لهم القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله يحق الحق بكلماته. فهذا أيضا يتصل بمقصد السورة من التحذير من الدنيا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هذا سبب النصر، توحيد الله والاستغاثة به. تأمل كيف ركزت السورة على طاعة الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وهكذا. وتحذر من الدنيا، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويبين الله تعالى فيها يعني نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويذكره بحاله الأولى، قد خرج من مكة طريدا مهاجرا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالنصر إذن من عند الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا المقصود من القتال والجهاد في سبيل الله. المسلمون إنما يقاتلون حتى لا تكون فتنة يعني شرك على وجه الأرض، ويكون الدين كله لله. ثم قسم الله الأنفال، وعندما تقرأ يعني هذه الصفحة تجد أن الله هو الذي يدبر الأمر كيف يشاء سبحانه، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. تشعر أن الله هو الذي يدبر الأمر، ف يعني الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين في المنام يراهم قليلا، ف هذا يشجع المسلمين على القتال. ثم كذلك لما التقوا قللهم حتى أيضا يعني يقبلوا ويتشجعوا على القتال. وكذلك المشركون رأوا المسلمين قليلا في البداية حتى لا يفروا، ثم بعد ذلك كما في سورة آل عمران يرونهم مثليهم رأي العين، يعني رأوا أن العدد كبير، فهذا يعني حتى يدخل الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فتركز السورة على هذه الأسباب، أسباب النصر مع تحقيق تقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. أيضا لابد من إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهكذا يعني يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن من اتبعه، فعلق المدافعة على صفة الاتباع. فكلما قوي الاتباع في الأمة جاءت المدافعة من الله تعالى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أيضا هذا يلتقي مع مقصود السورة من التحذير من فتنة الدنيا. ختم الله تعالى السورة ببيان بعض أحكام الموالاة التي تكون بين المسلمين وبين المسلمين والكافرين. فهذا لا شك أنه من أعظم أسباب الاجتماع، وهذا من أعظم أسباب النصر. فلما تحصل الموالاة بين المسلمين تقوى يعني صفوفهم تتلاحم. فذكر الله تعالى شيئا من هذه الأحكام في آخر السورة، وحتى ختمها بنسخ توريث التوريث بالتناصر. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وهذا فيه التقاء مع أول السورة في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالله تعالى شرع في البداية من قوة المؤاخاة أن المهاجر يرث الأنصاري والأنصار يرث المهاجري، لك بعضهم أولياء بعض كما ذكر في أول الآيات. ثم نسخ هذا وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لأن هذا كان يعني لمصلحة لتقوية الرابطة، ثم قوية الروابط والأخوة، فرجع الأمر إلى أصله أن الميراث يكون لذوي الأرحام. والأرحام لو تراحموا فيما بينهم وتناصروا لقوي المجتمع. فأيضا هذا فيه يعني توكيد على مقصد الاجتماع في هذه السورة وإصلاح ذات البين، والله أعلم. ثم بعد ذلك تأتي سورة التوبة، تأمل، وتفتتح بقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة تأمل من أبرز مقاصدها البراءة من المشركين وفضح المنافقين، لكن هذا ليس من باب أن يكونوا في شقاء، بل هذا من باب دعوتهم إلى الرجوع إلى الله والتوبة إليه، ذلك سميت بسورة التوبة. فبعد النصر على الأعداء لم يبقى مكان لموالاتهم، فتأتي البراءة منهم، بذلك يكمل النصر، مثل سورة الكافرون التي فيها البراءة وسورة إذا جاء نصر الله والفتح. وجاء هذا مغلفا بغلاف التوبة حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه. ذلك تأمل في أول السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فلا داعي إذن لهذه العهود لأن الإسلام أصبح عزيزا، فتأتي هذه البراءة ونبذ العهود على تفصيل ذكره الله في هذه السورة في المدة. لكن تأمل مع هذا قال مثلا يكرر هذه الآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالمقصود من هذا التشديد عليهم نبذ العهود حتى يتفكروا في أنفسهم, يرون الآن الإسلام هو الدين الغالب, فهذا يدعوهم إلى أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه. وهكذا يعني لذلك تأمل حتى قال فيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. المسجد الحرام أيضا لا ينبغي أن يبقى يدخل هكذا للمشركين, يدخله المشرك ويشرك فيه ويطوف فيه عريانا كما كانوا يفعلون. فأيضا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وجاءت أيضا بقطع هذه سورة براءة بقطع الموالاة بين المسلمين والكافرين ولو كانوا من أهليهم, يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ذكر الله تعالى فيها يوم حنين. لماذا؟ من المناسبات والله أعلم أن حصول النصر والعزة للمسلمين والبراءة من المشركين هذا قد يورث في النفوس شيئا من العجب والكبرياء, فجاء التنبيه على هذا بذكر غزوة حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فلما رجعوا إلى الله تعالى وتبرأوا من حولهم وقوتهم نصرهم الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انظر كيف البراءة. وأيضا انتقلت الآيات بعد البراءة من المشركين إلى أيضا قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, وكشفت عن حقائق عقيدتهم. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأيضا تأمل كيف بينت أنهم يفعلون هذا حبا للدنيا. يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا يتناسب مع ما ذكر في سورة الأنفال من التحذير من زينة الدنيا. ثم جاء الحديث عن غزوة تبوك في آخر غزوة, وهذه السورة أيضا من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. فجاء الحديث بعد ذلك عن المنافقين وفضح المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فوجاء الحديث عن المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وبين الله تعالى صفات المنافقين تحذيرا, ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا, ومنهم من يلمزك في الصدقات, ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن, ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. وفي المقابل يبين حال الصادقين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ما يحملهم عليه, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هكذا المسلم إذا فاتته الطاعة يبكي على فواتها. ثم يذكر حال المنافقين بعد تبوك بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، إلى آخر الآيات في هذا. ويبين الله تعالى حال المؤمنين الصادقين في مقابل المنافقين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى أن قال التائبون العابدون الحامدون، صفات عظيمة للمؤمنين، وافتتحت بالتوبة لأننا في سورة التوبة. تم من تمام البراءة قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، حتى نهى الله تعالى نبيه أن يستغفر لعمه الذي مات على الشرك. ثم تذكر السورة توبة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وهذا فيه شيء من البراءة، هو ما تبرأ منهم لكن ما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الصحابة أن يكلموهم، يعني كأنها براءة جزئية، فأدت هذه البراءة إلى التوبة، وهذا الذي يريده الله من سورة براءة، التشديد هنا على الكفار وفضح المنافقين، فالمقصود منه أن يتوبوا إلى الله تعالى. وهكذا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وذكر يعني حال المنافقين مع نزول القرآن، وأنهم لا يتوبون ويزدادون مرضا على مرضهم ويعرضون. وختمت هذه السورة سورة براءة، لكنها ختمت بأعظم رحمة، ذلك سبحان الله من المناسبات أن هذه السورة ما افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، أن الصحابة رضي الله عنهم ما كتبوا هذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. من الحكم في هذا كما يذكر العلماء أن سورة براءة فلا يناسب أن يقال في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة رحمة وأمان، وهذه فيها براءة وقتال، لكن غلفت بغلاف التوبة وختمت بأعظم رحمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هنا كما تلاحظون كأن هذا المقصد في أول القرآن قد كمل ببيان الإسلام والدعوة إلى الإيمان في سورة البقرة، والتثبيت على الإيمان في سورة آل عمران وكشف الشبهات، ثم تكميل الأحكام ببيان أحكام الضعفاء من اليتامى والنساء في سورة النساء عدلا ورحمة من الله تعالى، ثم تكميل الشرائع في سورة المائدة والزجر من عدم الوفاء، الوفاء بهذه الشرائع، أوفوا بالعقود، ثم رجعت السورة لبراهين التوحيد هو الأصل في سورة الأنعام، وجاءت الأعراف تحث على اتباع هذا الحق وتحذر من الكبر، ثم جاءت الأنفال ببيان سبب النصر، ثم لما تم النصر جاءت البراءة من المشركين وفضح المنافقين والدعوة إلى التوبة. كمل هذا المقصد الآن، مقصد التوحيد وبيان الأحكام كيف تعبد الله بهذه الأحكام الشرعية، وإلى أن يتم النصر على الكافرين، انتهى هذا المقصد العظيم. ثم تأتي سور أول ما يلفت انتباهك إليها أسماء هذه السور، سميت بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سورة يونس وهود ويوسف، الرعد تأتي هكذا فاصلة، ثم إبراهيم، ثم الحجر. وتتميز هذه السور بأنها تفتتح بألف لام راء، هناك ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، هنا ألف لام راء. فعندما تأتي هذه السور تحمل أسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا شك أنها تتعلق بجانب الرسالة، هذا مفتاح لفهم مقصودها بالنظر إلى أسمائها. والله أعلم، طبعا بعضهم يذكر أن حرف الراء تكرر فيها كثيرا، لكن أيضا ممكن يكون هذا مناسب لحرف الراء في كلمة يعني رسول أو رسلة، والله أعلم. أسرار القرآن لا يمكن أن نحيط بها. لكن السؤال هنا من العجيب أن أول سورة في القرآن باسم نبي من الأنبياء هي سورة يونس، لماذا؟ يعني ما جاء سورة محمد مثلا أشرف الرسل، ما جاءت مثلا سورة نوح أول الرسل، أو سورة إبراهيم أبو الأنبياء، لا يونس، لماذا؟ مثل هذه الأسئلة ما يمكن أن تحصل على جوابها إلا إذا فهمت مقصود السورة، مع أن هذه السورة ما ذكرت قصة يونس إلا في آية واحدة، فلولا كانت قرية آمنت إيش؟ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طب كل السورة تسمى بسورة يونس لأجل هذه الآية، يا ترى ما السر في هذا؟ السر والله أعلم أن من أبرز مقاصد سورة يونس، الآن كما عرفنا اتفقنا أن هذه السور ستتحدث عن الرسالة، طبعا الحديث العام عن الرسالة واضح، إيش المقصود من الرسالة؟ توحيد الله، وذلك يأتي تقرير التوحيد وبيان براهين التوحيد أيضا في هذه السور. لكن تميزت سورة يونس خاصة بأن الهداية بمشيئة الله، كأن الله يقول في سورة يونس الرسل هداه لكن الهداية ليست بأيديهم، الهداية بيد الله، الرسل يبينون للناس، يهدون للناس، يهدون الناس هداية بيان، لكن التوفيق، هداية التوفيق هذه بيد الله، ما يمكن للرسل أن يأخذوا قلوب الناس أو يقذفوا فيها الهداية، هذه الهداية من عند الله. وهذا أعظم مقصد ينبغي أن يقرر في موضوع الرسالة قبل كل المقاصد، حتى تتعلق القلوب بالله لا بالرسل، هم هداه لكن الله هو الهادي، فما أجمل هذا المقصد. ولذلك الآن نمر على بعض الآيات مرورا سريعا فيها. طبعا مع هذا المقصد أيضا تميزت سورة يونس برد معارضات المعارضين للرسل، تأمل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، حتى في البداية الحكيم، ما قال مبين، ما قال الحكيم، كأن الله يقول عندما يهدي فلان ويضل فلان هذا بحكمته، والرسالة تدل على حكمة الله تعالى، ما جعل، ما خلق الخلق هكذا عبثا، أرسل إليهم رسلا. ثم تأمل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، هذه أعظم شبهة عند من يعارض الرسل، أول ما يأتي الرسول يقولون له أنت بشر، طيب إيش الإشكال؟ هو بشر، هم يريدون لا ملك ينزل عليهم، طيب لو كما أخبر الله تعالى الملك كيف يمكن يتفاهمون معه ويختلطون به ويقتدون به؟ ما يمكن، هذا من رحمة الله. فهذا الاعتراض الأول، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ثم تأمل في هذه الكلمة التي تشير لك إلى شيء من مقاصد السورة. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني هذه كلمة مميزة في السورة، مميزة. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. إيش معنى أن لهم قدم صدق؟ قال ابن عباس يعني كتب الله لهم السعادة في القدر السابق. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني الله اختارهم وهداهم ابتداء. شوف الهداية من عند الله. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات في تقرير التوحيد الذي هو خلاصة دعوة الرسل كما عرفنا. تقرير التوحيد والبعث هذا يأتي في كل هذه السور المكية. ثم تأمل، ذكر الله الجزاء، وإن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم. تأمل كيف بإيمانهم، هذا سر الهداية، ما في القلب من إيمان وخضوع، لأن هذا يتعلق بمقصد السورة. الهداية حقيقتها من عند الله، ويذكر الله أسبابها. ثم تأمل، يعني لما ذكر الله تعالى جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين، ختم بالنعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فجأة يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. طيب ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ الرازي رحمه الله التفت إلى هذه النقلة العجيبة فوقف عندها، وهذا الربط يكشف لك عن مقصود السورة. قال هذا جواب عن الشبهة الثانية للمعارضين للرسل. الشبهة الأولى أكان للناس عجبا، واسترسلت الآيات في بيان مقصد الرسالة وحقيقة الرسالة من التوحيد والجزاء، ثم انتقلت للرد، رد معارضات المنكرين للرسالة. فقال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير كما يريدون الخير لقضي إليهم أجلهم. بالفعل هذه من أكبر شبهات المشركين المعادين للرسل. يأتيهم الرسول يقولون له ماذا؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا كثير تكرر في القرآن، يعني يستعجلون العذاب، لو كنت صادقا في أنك رسول يلا أنزل علينا العذاب. فالله يرد عليهم يقول ولو يعجل الله للناس الشر، يعني إنزال العذاب، كما يستعجلون بالخير لقضي إليهم أجلهم. فإذا هكذا حتى نفهم الآن كيف السورة مبنية على هذا. وهكذا طبعا جاءت معارضات كثيرة، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إلى آخر الآيات في الجواب على معارضات منكري الرسالة. وهذا أنسب ما يكون في البداية، فأول ما تأتي السورة التي تتعلق بالرسالة ترد معارضات هؤلاء وتقرر حقيقة الرسالة، مع كما عرفنا ربط القلوب بالله وأن الهداية من عند الله. ولذلك تأمل مثلا حتى في تقرير براهين التوحيد الذي هو خلاصة الرسالة، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. طيب قال بعدها قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، يعني من لا يهتدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. هذا في غاية المناسبة لمقصود السورة. وهكذا يعني الآيات، ما نريد أن نطيل كثيرا. تأمل كيف الله تعالى ذكر في هذه السورة قصة موسى عليه الصلاة والسلام، كيف دعا على آل فرعون لما يعني تكبروا قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه أشد عقوبة. فما يمكن أن تدخل الهداية بعد ذلك إذا شد الله على القلب، فهذا يشير إلى أن الهداية من عنده وحده جل وعلا. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لذلك تأمل الآن، الله تعالى ذكر صورتين متقابلتين في هذه السورة. فرعون عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما يقبل منك. لماذا؟ لأن الإيمان لا ينفع في زمن الاضطرار، يعني عند خروج الروح خلاص ينكشف الأمر للعبد ويضطر إلى أن يؤمن حتى ينجو من العذاب. ففرعون آمن في وقت ما يقبل فيه الإيمان. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في قلبه من أنه يريد فقط أن يفلت من العذاب. وكما قال الله عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنهم قالوا هذا الكلام عند العذاب، عند رؤية العذاب. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا ما ينفعهم. فالإيمان النافع هو الذي يكون في وقت الاختيار، إيمان رغبة، وهذا ما يعلمه إلا الله. القلوب هذه ما يطلع عليها إلا الله. فتأمل، الله تعالى ما قبل من فرعون إيمانه لأنه كان في وقت نزول العذاب، والله يعلم ما في قلبه من أنه لا يريد حقيقة الإيمان، يريد فقط أن يفلت من العذاب. ذل قال آمنت. لكن قوم يونس يشبه حالهم حال فرعون عندما نزل عليهم العذاب. خرج من عندهم يونس، حذرهم إن لم يؤمنوا فسينزل الله عليكم عذابه، فلما رآهم لم يؤمنوا غضب وخرج، ورأى أن العذاب ما نزل فغضب يونس عليه الصلاة والسلام عليهم. طبعا العذاب نزل، رأوا سحابة سوداء اقتربت منهم فخرجوا بنسائهم وأطفالهم وبهائمهم يجأرون إلى الله كما جاء في بعض الآثار. فتابوا إلى الله، آمنوا بالله، أيضا وقت نزول العذاب والعذاب يدور على رؤوسهم، لكن هنا تأمل كيف قبل الله إيمانهم. هم تفردوا بهذا من كل الأقوام. الله قبل إيمان قوم يونس عند نزول العذاب، وما قبل من فرعون إيمانه وقت نزول العذاب. لماذا؟ الله علم ما في قلوبهم من الصدق، علم أنهم صدقوا في هذا، ما أرادوا مجرد النجاة من العذاب بل صدقوا في إيمانهم. فسبحان الله، إذن الأمر لله، ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى هذه الآيات عند ذكر قوم يونس. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. عندها الإيمان ما ينفع. ثم قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يعني هل كانت قرية يعني قبل أن ينزل عليه العذاب آمنت، أو عند نزول العذاب آمنت؟ لكن ما ينفع الإيمان وقت نزول العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ثم تأمل أول تعقيب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما تنفعهم شيئا. فتأمل في التركيز على هذه النقطة في هذه السورة، أن الإيمان من عند الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. والآيات هذه ما تغني مع قوة دلالتها على الحق وعلى الإيمان، لكن إذا لم يهدي الله تعالى هذا الإنسان ما يهتدي. وتأمل كيف الله تعالى هدى قوم يونس وأنعم عليهم بالإيمان الصادق وقت نزول العذاب، وكشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فإذا هذا يدلك على أن هذا الإيمان حقيقته هداية من عند الله تعالى. هذه يعني سورة يونس. لذلك تأمل يعني في آخرها، وأيضا الإيمان هو الذي ينجي العبد من العذاب، الإيمان الصادق كما في قوم يونس. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأعظم خير هذه الهداية والإيمان. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. شوف كيف مقصد السورة يتضح هنا في آخرها، أنا لست عليكم بوكيل، أني موكل عليكم أن أدخل الإيمان في قلوبكم وأن أحاسبكم، لا، وما أنا عليكم بوكيل. إذن ماذا أفعل؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا يعني غاية ما يمكن للرسول أن يفعله، يتبع وحي الله ويصبر، والله تعالى هو الذي يحكم بينه وبين أعدائه. فهذه سورة يونس والله أعلم. ثم تأتي سورة هود، لعلنا نختم بها. سورة هود الآن تبين، شوف، وما أنا عليكم بوكيل، إذن الهداية من عند الله. طيب، ما دام أن الهداية من عند الله، إذن تأتي سورة هود تحث على التوكل على الله جل وعلا. يعني هذا أعظم سلاح للرسل للدعاء إلى الله. طبعا نحن الآن نتكلم عن سور تتحدث عن الرسالة، أيضا يستفيد من هذا الدعاء إلى الله تعالى، لأن الدعاء إلى الله تعالى هم ورثة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالآن إذا تبين أن الهداية التي يريدها الرسول من قومه ليست من عنده، وما أنا عليكم بوكيل، هي من عند الله، إذن ماذا يفعل هذا الرسول؟ أعظم سلاح أن يتوكل على الله حق توكله. فسورة هود سميها سورة توكل على الله حقا، طبعا مع بيان خلاصة الرسالة من التوحيد والجزاء البعث، لكن برز فيه موضوع التوكل. والتوكل فيه قوة، لأن اعتماد على الله، والذي يعتمد على الله معه أعظم قوة. لذلك تأمل حتى في البداية قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، تلاحظ يعني الإتقان الذي فيه قوة. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذه خلاصة دعوة الرسل. ثم تأمل من بداية الآيات في السورة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه قاعدة التوكل، قاعدة التوكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن توكل على الله، فالله هو الرزاق. طيب، تلاحظون في سورة هود الله تعالى ذكر مجموعة من قصص الأنبياء، لكن ما سمى هذه السورة إلا بسورة هود، ما سماها بسورة نوح، مع أن سورة نوح أطول من يعني من قصة نوح في هذه السورة أطول من قصة هود، لكن كما عرفنا الأمر يتعلق بالمقصد. طيب كيف؟ تأمل مثلا في قصة نوح، يذكر المشاهد التي تنسجم مع التوكل على الله. يعني مثلا لما يقول من الآيات، شوف ما ذكر هذا المشهد في القرآن كله في قصة نوح إلا في هذه السورة، غرق ابن نوح، ما قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذه كلمة توكل. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. فالأمر لله، ما تقول جبل يحميني أو كذا، لا، هذا يرسخ التوكل على الله. حتى قبل هذه الآيات لما قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه مثلا، قال نعم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. شوف الهداية من عند الله، مهما نصحتكم الله تعالى هو الذي يهديكم. طيب تلاحظ الآن في قصة هود يبرز التوكل على الله في أعلى صوره، وذلك سميت السورة بسورة هود. لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت لما تدعون إلى التوحيد هذا بسبب أنك خالف دين آبائنا وأجدادنا، وآلهتنا ضرتك وجعلتك المجنون ما تعقل ما تقول، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تأمل كيف الآن هود عليه الصلاة والسلام يقف بكل قوة أمام عاد، قوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد، قوة وجبروت. تأمل كيف يقول لهم، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، يعني اقتلوني جميعا، ثم لا تنظرون، لا تعطوني ولا مهلة ولا لحظة. طيب من وين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف كيف برز التوكل في أعلى صوره من بين هذه القصص. وذلك يقولون يعني معجزة هود توكل على الله، نتحدى عاد وهم يعني قوتهم وجبروتهم ما استطاع واحد منهم أن يأتي يؤذي هود عليه الصلاة والسلام. شوف التوكل على الله. ثم خذ مثلا قصة نبي الله صالح، يعني قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أيضا هذا يعني يجعلك تتوكل على الله، هو الذي استعمرنا في الأرض. قصة إبراهيم واضح فيها التوكل على الله، الله تعالى رزق إبراهيم وسارة الولد مع انقطاع الأسباب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فتأمل يعني التوكل كيف، يعني هنا يتعلق القلب بالله وحده. تأمل مثلا في قول لوط عليه الصلاة والسلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني يقصد الله تعالى. لكن أحيانا الإنسان يذهل عن التوكل على الله، يعني لما دخل عليه قوم يريدون أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه وهم ملائكة، لكن قبل أن يكشفوا عن أنفسهم خاف عليهم، قال لو أن لي بكم قوة، يعني هذا بالنظر إلى الظاهر ما يخدش في التوكل. لكن تأمل كيف ذكر الله هذه الصورة هنا حتى يكون في هذا شيء من التنبيه على أن العبد يعني مهما غلب على أمره ما يفقد الأمل ويتوكل على الله، فهو يعني يلجأ إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول ما عندي قوة، ما عندي ركن شديد ألجأ إليه. فقالوا إيش؟ بشروا، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فكان هذا فيه تنبيه لأن المسلم يعني حتى عند اشتداد الأمر ما ينسى التوكل على الله، وما يعني يبحث، يعني صحيح أنت تبذل الأسباب لكن ما تعلق قلبك بالأسباب. ثم تأمل حتى في قول شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بقية الله يعني الرزق الحلال، يعني لماذا تفعلون الحرام وتبخسون الناس أشياءهم؟ يعني هذا يأتي من قلة التوكل على الله، كأنما من لن يحصل رزقه فيذكرهم بقية الله خير لكم، يعني رزق الله الحلال والعمل الصالح خير لكم. إلى أن قال تأمل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. الأمر لله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلى آخر الآيات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا أعظم تثبيت عندما يذكر له قصصا فيها التوكل على الله الذي هو أعظم قوة. ثم الخاتمة واضحة في خلاصة السورة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. إياك نعبد وإياك نستعين. فهكذا يعني سورة هود ترسخ يعني التوكل على الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.